معارضه عنها.
قدم المصنف كما ذكرنا في الدرس الماضي المقدمة هنا قسمين، المقدمة الداخلية وهي الأجزاء عليكم السلام، والمقدمة الخارجية وهي الشرائع. ثم بعد ذلك نتحدث عن القسم الأول، أي عن الجهة الأولى وهي المقدمة الداخلية. المصنف ذكر هنا جهتين في المقدمة الداخلية. الجهة الأولى في صدق إطلاق المقدمة على المقدمة الداخلية، هل يصح إطلاق المقدمة على الجزء أي على المقدمة الداخلية أم لا؟ المصنف في الدرس الماضي وصل إلى نتيجة أنه لا مانع من صدق إطلاق لفظ وتسمية المقدمة على الجزء، غاية ما أعلم أنها مقدمة داخلية. طبعا المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، لأن المقدمة الداخلية بالمعنى العام هو الخارجية مصدر الشر. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجهة الثانية اللي هي أنه بعد صح صدق وصدق إطلاق لفظ المقدمة على الجزء يقع الكلام أن المقدمة الداخلية هل هي داخلة في محل النزاع أو لا، بمعنى أنه هل وقع النزاع بين الأصوليين في أن مقدمة الواجب واجبة، في أنه إذا وجب الشيء يلزم مقدمته، هذا النزاع بين الأصوليين هل يشمل المقدمة الداخلية وهي جزء أو لا يشمل؟ المصنف ذكر تبعا إلى بعض المحققين وهو سلطان العلماء إلى أن المقدمة الداخلية لم تقع نزاعا بين الأصولين وأنها خارجة عن محل النزاع. فإذا وصلنا إلى نتيجة مهمة، أن المقدمة الداخلية ليست محل النزاع بين الأصوليين، وبالتالي عندما نقول هل أن مقدمة الواجب واجبة، إنما يراد بذلك خصوص المقدمة الخارجية، أما المقدمة الداخلية فلا نزاع في كونها ليست محلا للنزاع وليست محلا للخلاف. هذه دعوة المصنف. المصنف يدعي تبعا إلى المعروف والمشهور بينهم إلى أن المقدمة الداخلية ليست محلا للنزاع. السبب في ذلك ذكر المصنف هنا سببا، لكن عند المصنف أكو تعليقه على كتاب الكفاية، هو عند هوامش على كتاب الكفاية ذكر سببا آخر. سنذكر كلا السببين. السبب الأول الذي لم يذكره هنا في الكتاب المصنف بل ذكره في هامشه على الكفاية، أن السبب لعدم كون المقدمة الداخلية محلا للنزاع أي أنها لا تتصف بالوجوب الغيري، أنه لا يوجد هناك مقتضي وملاك لاتصاف المقدمة الداخلية بهذه الوصف، يعني بالنتيجة لا يصح أن يتصف الجزء بالوجوب الغيري، لأنه أقصد الوجوب الغيري أقصد المقدمة، بالمناسبة تارة عبر عنها المقدمة وتارة عبر عنها دين المراية الوجوب الغير، وقد تقدم في أصول مبصر وأيضا في الحلقات أن المراد من الوجوب الغير هو منه المقدمة. لذلك يقولون أنه الوجوب الغيري هو ما وجب لغيره والمقدمة هي كذلك. على كل حال المصنف ذكر في هامش الكفاية أنه لا يصح إطلاق المقدمة على الجزء لعدم وجود المقتضي، يعني أصلا يناقش أنه لا مقتضي ولا ملاك لاتصاف هذه المقدمة بالوجوب الغير، بتقريب أنه حتى يصح اتصاف هذه المقدمة لقوصية الجزء، طبعا عندما أقول المقدمة على الجزء حتى يصح إطلاق المقدمة عليه لا بد أن نتصور أن هناك شيئين في الخارج، وجود لذي المقدمة ووجود بالمقدمة، حتى يكون أحدهما مقدمة للآخر كالسفر والحج، فإن السفر وجوده غير وجود من غير وجود الحج، حتى نتصور أنه إذا وجب هذا الشيء وجبت مقدمته، فيكون الأول أي بالمقدمة متصفا مثلا بالوجوب النفسي وتكون مقدمته متصفة بمن بالوجوب الغير. فإذا في مقام اتصاف شيء بوجود غيره يجب أن يكون له وجود مغاير لوجود للمقدمة. والمفروض أن في الخارج ليس عندنا شنو؟ ليس عندنا شيئان مختلفان متباينان، بل أن وجود المقدمة أقصد الجزء عين وجود من؟ عين وجود المركب. فبالتالي ما هو المقتضي بعد ذلك لصحة اتصاف المقدمة بالوجوب النفسي بعد أن كانت متصفة به المرانة بالوجوب العفو، لا مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري بعد أن كانت متصفة به بالوجوب النفسي. إذن حتى تتصف هذه المقدمة هذا الوجوب الغيري بمن؟ يعني حتى تتصف هذه المقدمة بالوجوب الغيري لابد من وجود مقتضي وملاك لذلك الاتصاف، وهذا الملاح يقتضي أن هناك اثنينية، هناك تغاير بين المقدمة وبين بها، والحال أن المقدمة في الخارج هي عين هو عين المركب، فلذلك لا مقتضي لاتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، فلا ملاك ولا مقتضي لاتصاف هذه المقدمة أي جزء بالملاك الغيري، فتبقى على اتصافها بمن؟ بالوجوب النفسي. إذن لا مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري. هذا أول. اثنين، ما ذكره المصنف هنا على تسليم أن هناك مقتضي لاتصافها بالوجوب الغير. لو افترضنا أن هناك مقتضي وملاك لاتصافها بالوجوب الغيري مع وجود المقتضي لاتصافها، أنا ما أقول هي متصفة، أقول لو وجد المقتضي لاتصافها بالوجوب الغير، مع ذلك هناك مانع من اتصافها بذلك الوجوب، اتصاف المقدمة بذلك الوجوب أي الوجوب الغيري. هذا المانع هو اجتماع المثلين. لتقريب أن المقدمة بما أنها يعني الجزء هو عين الذات، فلا بد أن يكون أو تكون متعلقة بالوجوب النفسي، باعتبار كما ذكرنا أن معنى الأجزاء هو عشر ملان، الأجزاء هو عين المركب، ولا فرق ولا مباينة ولا مغايرة بين الكل والجزء. فبعد أن اتصفت المقدمة بين قوسين الجزء بالوجوب النفسي الناشئ من اتصاف المركب به بالوجوب النفسي، فحينئذ لو اتصفت بالوجوب الغيري لزم أن يكون شيء واحد وهو شنو؟ المقدمة متصفة بالوجوب النفسي الناشئ من أنها شنو مولانا؟ أن المقدمة أو جزء عين عين المركب، ومتصفة في وقت واحد في نفس الوقت بين مولانا بالوجوب الغيري، وهذا أي اتصاف شيء واحد بوجوبين معناه اجتماع المثلين وهو الوجوب الغيري، فسيكون الوجوب الغيري والوجوب النفسي عارض على المقدمة، وهذا مما لا يمكن المصير إليه. فتحصل أنه لا يمكن أن تتصف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري، أولا لعدم وجود المقتضي لذلك، واضح؟ اثنين لأنه أصلا ما موجود في الخارج حتى تتصف، الوجود في الخارج موجود إلا الوجود ليس، يعني هذا كلامي أن المقدمة الخارجي المقدمة الداخلية لا وجود لها إلا بوجود من؟ إلا بوجود المركب. فبالنتيجة وحتى تتصف بنا بالوجود الغيري لا بد أن تكون لها وجود في الخارج غير وجود من؟ غير وجود المركب، والحال أنها شنو؟ عين المركب، فإذا لا مقتضي ولا ملاك لاتصافها بالوجوب الغيري. اثنين، جواب الثاني، لو سلمنا أن هناك مقتضي وملاك أن هناك مقتضي وملاك لاتصافها بالوجوب الغيري، مع ذلك يمتنع أن تتصف المقدمة الداخلية بين قوسين الجزء بالوجوب الغيري، لأنها لو اتصفت الوجوب الغيري قلنا ينزل شنو؟ اجتماع الفطمين المثنين على شيء واحد، وهذا مستحيل وممنوع. فتحصل أن الجزء لا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري، وعدم اتصافه بالوجوب الغيري معنى أنه لا يمكن أن يكون شنو مولانا؟ مقدمة للمركب. ثم بعد ذلك ذكر المصنف إشكالا نتعرض إليه تفصيلا. هسه راح أرد لكم إياه. نسجل الجهة الثانية. طبعا نقصد الجهة الثانية شنو؟ هل يعني نسجل الجهة الثانية هل أن المقدمة الداخلية داخلة في محل النزاع أو لا؟ الجواب كلا، لدليلين. الدليل الأول ما ذكره المصنف في هامش الكفاية، هذا ما هو ذكر بالشروحات، يعني ما ذكره المصنف في هامش الكفاية وحاصله عدم وجود المقتضي والملاك، عدم وجود المقتضي والملاك لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغير، عدم وجود المقتضي والملاك لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغير، والسبب في ذلك أنه لا بد من وجود شيئين في الخارج ليكون أحدهما مقدما للآخر، كما في السفر والحج، فإن السفر غير الحج خارجا، والحج يتوقف على السفر، فإن السفر غير الحج خارجا، والحج يتوقف على السفر. وأما إذا كان وجود المقدمة عين وجود ديها في الخارج، عين وجود ديها في الخارج، وأما إذا كان وجود المقدمة عين وجود ديها في الخارج كالجزء بالإضافة إلى المركب، فلا ملاك ولا مقتضي لاتصافها، فلا مقتضي ولا ملاك لاتصافها بالوجوب الغيري. وذلك، خلي خط تحت كلمة وذلك، وذلك لوضوح أن الأجزاء واجبة بعين الوجوب المتعلق بالمركب، وذلك لوضوح أن الأجزاء واجبة بعين الوجوب المتعلق بالمركب وهو الوجوب النفسي، ومعه لا مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري، ومعها أو معه لا مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري. يعني اللي أبدأ أقوله شوية تفسيري، يقول بعد أن حكمنا أن الأجزاء اللي هي عين المركب، شوية بالك يمين، بما أن المركب متصل بينا بس شوية تابعني بالوجوب النفسي، فأجزاؤه التي هي عينه أيضا شركة متصفة هي. بعد إذا شيء متصل بوجود، بعد أكو قد مقتضي لاتصافها بوجود ثاني، مقتضي أنا ما أسأل معنى أترك المعنى، بعد شيء متصف بوجود أكو مقتضي ومبرر ومصور وملاك لاتصافه بوجود آخر، حتى تتصل بوجود آخر لازم أن تكون هناك شنو مولانا مغاير، وأنا شفت ربط أن الجزء وعين عين الكل، فلذلك أصلا لا يوجد هناك مقتضي وملاك لاتصافها بغير ما اتصفت به بين الوجوب النفسي. إذن بعد أن سلمنا أن الجزء متصف بالوجوب النفسي، لماذا متصف بالوجوب النفسي هذا السؤال؟ لأن الجزء هو عين المركب، ولما أن المركب متصف بالوجوب النفسي فلا بد أن يكون جزءه كذلك متصف بالوجوب النفسي. فبعد أن سلمنا أن الجزء متصف بوجوبه، فهل هناك معنى وداعي أن يتصف بوجوب آخر؟ لا يوجد هناك مقتضي لاتصافه بوجوب غير ما وجد به شرمولان أولا من الوجوب النفسي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إذا تحب التجلة، ما ذكره المصنف في مثل الكفاية، ومرجعه إلى وجود المانع من اتصاف الأجزاء، طبعا أقصد الأجزاء يا مقدمة داخلية، وجود المانع من اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، حتى لو سلمنا بثبوت المقتضي، حتى لو سلمنا بثبوت المقتضي له، وهذا المانع هو اجتماع المثلين، هذا المانع هو اجتماع المثلين، راس سطر بالتقريب، خلي خط تحت كلمة بالتقريب، إن الأجزاء لما كانت عين الكل في الوجود الخارجي كان الوجوب النفسي المتعلق بالكل متعلق بها حقيقة صادقا متعلق بها حقيقة صادقا ومعه شنو معه يعني مع كون الوجوب النفسي متعلق بمن بهذه الأجزاء ومعه لو وجبت بوجوب غيري لزم اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد وهو مستحيل أي يلزم اجتماع وجوبين الأول هو الوجوب النفسي اثنين الوجوب الغيري في شيء واحد من هو الشيء الواحد اللي يدخل فيه الجزء وهذا ممنوع واضح مولانا إذن لا يمكن أن نتصور بالك يمي لا يمكن أن نتصور أن الجزء يمكن أن يتصل بمن بالوجوب الغيري طبعا عندما أمنع أن يكون الجزء متصفا بالوجوب الغيري يعني أمنع أن كونه شنو مقدم أمنع أن كونه مقدمة إذا منعنا أن يكون الجزء متصفا بالوجوب الغيري عبارة أخرى عن أننا نمنع أن يكون مقدم وبالتالي فهو ليس محلا للنزاع بين الأصوليين هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف من دليلين نجد طبق العبارة ثم لا يخفى هذه الجهة الثانية تكون الجهة الثانية في أن المقدمة الداخلية هل هي محل للنزاع بين الأصوليين في كون مقدمة الواجب واجبة أو لا ثم أنه ينبغي خروج الأجزاء يعني المقدمة الداخلية عن محل النزاع محل النزاع هو شنو هل أن المقدمة واجبة بوجوب ديها طبعا واجبة بوجوب الشرعي عند وجوب ديها أو لا طبعا بعد أن ثبتنا أنها واجبة بحكم العقل كما صرح به أي بالخروج بعض أي بعض من المحققين وهو ما نسبه الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب بداية المسترشدين لسلطان العلماء رحمه الله وذلك هاي وذلك وجه الخروج المصنف ذاكر قلنا بس الدليل الثاني الأول وين ذاكره ذاكره في هامش الكفاية هو قد هامش على الكفاية ذكره وطبعا سياد الهامش يكون بعد الكفاية بس الكفاية ما راح نقرأ بس الدليل الثاني هامش الكفاية إنما صدر وطبع بعد من بعد طبع الكفاية وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر أين المأمور به ذاتا يعني هناك عينين هذا اللي يريد يثبت أن هناك عينين بين الجزء وبين الكل الأجزاء بأسرها بجميعها يعني لو اجتمعت جميع الأجزاء فاجتماع جميع الأجزاء هو عين وجودنا عين وجود المركب فتكون هناك عينية بين الأجزاء بتمامها مع المركب وما يتصل به المركب يتصل به شنو عينه من هو عينه الجزء وبما أن المركب متصف بمن بالوجوب النفسي فلا بد أن يكون عينه كذلك أي متصفا بالوجوب النفسي فلو افترضنا أنه اتصف بوجوب آخر نمر إذا اتصف أنه يكون مقدمة أنت من تتصف يكون مقدمة عند لا تتصف أنه متصف بوجوب من وجوب غير أحسنته فرح تفترض أن يكون متصفا بالوجوب النفسي الناشئ منه من كونه عينا للمركب وتفترض أنه متصف بالوجوب الغيري كونه مقدمة فيلزم أن تكون الجزء متصفا بمن بالوجوبين وجوب نفسي كون عين المركب الذي متصف بالوجوب النفسي ومتصف بالوجوب الغيري من انتصرت أن يكون شنو مقدمة وهذا ممنوع أن يتصف الشيء بوجوبين متماثلين فضلا عن ما لو كان متضادين وإنما كانت المغايرة
بينهما أي بين الأجزاء والمركب اعتبارا، يعني فقط بمقام الاعتبار، وإلا ذاكر هما متحدان. إنما المغايرة بينهما ليست ذاتية، هذا يرجع العبارة، المغايرة بينهما ليست ذاتية، المغايرة مغايرة اعتبارية، وهذه المغايرة الاعتبارية لا ترفع غائلة امتناع اجتماع الحكمين المتماثلين. إنما الذي يمنع غائلة إشكال اجتماع الحكمين المتماثلين أن يكون المغايرة بينهما مغايرة شنو؟ ذاتية. أما مجرد المغايرة الاعتبارية في هذا المورد هاي راح نحتاج الكلمات فلا ترفع الإشكال. ليش راح نحتاج؟ راح يشكل على المصنف أنت تقول أن المغايرة الاعتبارية لا تكفي في دفع إشكال اجتماع الحكمين، مع أنه سيأتي في الإشكال تقرر في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الشيء واحد إذا تعدد العنوان تعدد الجهة يمكن أن يجتمع فيه حكمان متغايران. صلاة ممكن أن تتصل بالوجوب وتتصل بالحرمة كما لو صلى في الأرض المخصوبة، على مع أنها بالخارج شنو مرانة؟ شيء واحد، وهي متصلة بمنوانة بوصفين، وصف الوجوب كونها صلاة ووصف الحرمة كونها شنو؟ مخصوب. لذلك بعض الأصوليين ومنهم المصنف ومنهم الشيخ المبطر ومنهم بعض المحققين يرى أنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في واحد على ما سيأتي تفصيله. فتكون يعني فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوب، أي وجوب من؟ وجوب المركب. زين، وبما أن المركب واجب بالوجوب النفسي فمقتضى العينية ماذا يقتضي؟ أن تكون الأجزاء كذلك أي متصفة بالوجوب النفسي ومبعوثا إليها أي إلى الأجزاء بنفس الأمر الباعث إليه، الباعث إليه لمن؟ إلى المركب. يعني من هو الباعث؟ هو الوجوب النفسي. فلا تكاد، يعني هذا معنى العبارة، يعني بعد أن تكون المقدمة بين قوسين الأجزاء مبعوثا إليها بالوجوب النفسي ومنتصفة بالوجوب النفسي فلا معنى لأن تتصف بمن ولا بوجوب غيري، لأن معنى اتصافها بوجوب غيري غير الوجوب النفسي أن تكون المقدمة بين قوسين الأجزاء متصفة بمن؟ بوجوبين، أحدهما نفسي والآخر غيري. فلا تكون الأجزاء واجبة بوجوب آخر، بوجوب آخر غير من؟ غير الوجوب النفسي المتأكد منها من الوجوب المركب التي هي عين المركب. لامتناع هذا التعليل لعدم إمكان أن تتصف الأجزاء بالوجوب الغيري بالإضافة إلى اتصافها بمن؟ بالوجوب النفسي. لامتناع اجتماع المثلين، ما هما المثلان؟ الوجوب النفسي والوجوب الغيري. ولو هاي ولو اشتعل آخر عبارة ذكر هي أنه حتى يمكن أن يشتم الحكمان على شيء واحد أو على شيء لا بد أن تكون هناك مغايرة، والمغايرة مغايرة حقيقية وليست اعتبارية. مش عبارته يقول مع أنه تقرر في مبحث الأمر في اجتماع الأمر والنهي إيه إن شاء الله تعالى أنه تقرر عند المصنف وبعض المحققين أنه تعدد الجهة تعدد العنوان كاتن لرفع غائلة الإشكال على اجتماع حكمين متباطئين كما في الغصب أو كما في الحرمة والوجوب في الصلاة في الأرض المقصودة. فلأن العنوان متعدد حيث أن الغصب وهو الحكم وهو الحرمة ناظر إلى جهة، أي جهة؟ جهة الغصب. والوجوب ناظر إلى جهة أخرى، من هي الجهة الأخرى؟ عنوان الصلاة. فإذا تعدد العنوان وتعدد الجهة يمكن أن يرفع غائلة من غائلة الإشكال لاجتماع حكمين متضادين في شيء واحد. فإذا كان يمكن لتعدد الجهة شوية تبقى. يمكن لتعدد الجهة أن ترفع إشكال اجتماع حكمين متضادين، فلماذا لا تكون تعدد الجهة أيضا كافية لاجتماع حكمين شنو متماثلين؟ إذا كان تعدد الجهة وهو مقرر في علم يعني على ما سيأتي في علم الأصول في مبحثنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي يقول على ما سيأتي أن الذي أدى إلى اجتماع حكمين متضادين في شيء واحد وشنو؟ تعدد الجهة والعنوان. فهاي أي العلة لإمكان تعدد حكمين متضادين في شيء واحد هو تعدد الجهة،
فإذا كانت هذه العلة مؤدية إلى إمكان اجتماع حكمين متضادين فهي نفس العلة التي يمكن معها أي تعدد الجهات وتعدد العنوان مما يمكن أن تؤدي إلى اجتماع حكمين متماثلين. أما تعدد الجهتين فباعتبار أن الوجوب النفسي إنما يكون طارئا على عنوان المركب وعنوان الجزء بما هو هو، أما الوجوب الغيري فإنما يكون طارئا على عنوان الجزء. فبالتالي تعدد الجهة وتعدد العنوان، فإن الوجوب النفسي إنما يكون طارئا على عنوان غير الوجوب الغير الذي يكون طارئا على شنو عنوان آخر. مالك ينبي مولانا، صحيح هذا الشيء الواحد وهو جزء راح يتصل بوجوبه المتماثلين، لكن تعددت الجهة حيث أنه من ضمن المركب، من ضمن المركب يكون الوجوب النفسي طارئا عليه لعنوان، يا عنوان كونه من ضمن المركب. والوجوب الغيري عندما يطرح عليه فالعنوان يختلف من حيث كونه شنو مولانا بما هو مقدمة. أحسنتم، بما هو مقدمة. فبالنتيجة تعددت الجهة وتعدد الجهة كافٍ لإثبات اجتماع حكمين متماثلين على شيء واحد وهو جزء، بلحاظ كونه في المركب ما يتوجه إليه أي وجوب، الوجوب النفسي، وبعنوان كونه مقدمة فالوجوب الغير طار على شنو؟ على عنوان المقدمية. فالنتيجة أنه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين على الجزء وهو الوجوب النفسي والوجوب الغيري. هذا حاصل الإشكال، حاصل الدرس على ما سيأتي. أنه قبل بيان الدرس هذا المستشكل خلط بين ما موجود هنا وبين ما مقرر في بعض اجتماع الأمر والنهي. ما ذكرني هناك خلط، حاصل الخلط نحن نسلم أننا قررنا، هذا كلام المصنف، نسلم أننا قررنا في بعض اجتماع الأمر والنهي أنه لا مانع من أن يكون تعدد الجهة موجبة لتعدد من مولانا لإمكان اجتماع حكمين متضادين على شيء واحد. هذا سلمنا أن الجهة إذا تعددت ماذا ترتفع إشكال من؟ إشكال اجتماع حكمين متضادين، لكن بشرط أن نلاحظ أن هذه الجهة مو قلنا تعدد الجهة، هل هي جهة تعليلية أو جهة تقييدية؟ طبعا خلال خبرتنا مع بعض الطلبة شفنا أنه دائما يخلطون بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية، يعني حتى يدخلون بصهم البطل ويطلعون كثير منهم ما يقدر يميز بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية. المصنف يقول مسلم أن تعدد الجهة يرفع إشكال من اجتماع حكمين في واحد، تعدد الجهة، بس يا تعدد الجهة التي ترفع هذا الإشكال. احنا عندنا جهتين، جهة تعليلية وجهة تقييدية. أما الجهة التقييدية المعبر عنها بكونها موضوع الحكم، موضوع الحكم كالصلاة والغصب والاستطاعة ونحوها، فإنها تكون موضوع للحكم وهو الوجوب أو الحرمة. فنقول الصلاة واجبة، الغصب حرام ونحو ذلك. فتكون الصلاة عنوان الصلاة، عنوان الغصب جهة تقييدية لأنها وقعت وين مولانا موضوعا للحكم. أما الجهة التعليلية فهي لا تكون موضوع للحكم بل هي علة للحكم، من اسمها تعليلية، واضح؟ على ما سيأتي بيانه، مثل من كنصب السلم، فنصب السلم للصعود إلى الخطوة إنما يتصل بالوجوب لا من حيث كونه مقدمة بل من جهة أنه مولانا إلا بالصعود، إما مولانا بالصعود بالخطر، فاتصاف بالوجوب لماذا؟ لكونه إلا علما للحكم وهو شنو؟ وجوب الصعود إلى الخطر. على كل حال نأتي نسأل على أنه لو كانت الجهة جهة تقييدية لا مانع من أن يكون تعدد الجهة موجبا لتعدد الحكم، يعني تعدد الحكم في شيء واحد. ليش لا مانع؟ لأن مدن الجهة التقليدية هي موضوع الحكم، مرتدمة، بينما يعني خلنا نتصل لكم يا هذا السطر، الجهة التقليدية هي ما كانت موضوعا للحكم والجهة التعليلية هي ما كانت إلا للحكم.
أنت السؤال عندما قلنا تعدد الجهد يرفع إشكالنا اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين بحسب ما قرأت من هذه الكلمات من أي جهة التي ترفع إشكال اجتماع الحكمين التقييدية وليس التعليلية
ليش؟
لأن الجهة التقييدية تعددها موجب لتعددنا الموضوع لأنه الجهة التقييدية هي شنو مولانا موضوع الحكم فإذا تعددت هذا يوجب تعددنا تعدد الموضوع وتعدد الموضوع ماكو مانع لتعدد الحكم لأن الحكم تابع لوجود من فبالنتيجة وبالحقيقة هو ليس الموضوع واحد حكم عليه بحكمين بل الموضوع في الحقيقة شنو ولا موضوعين أو ثلاثة أو أربعة إذن تعدد الجهة التقييدية لا مانع منه من اجتماع حكمين أو أكثر أما تعدد الجهة التعليلية فهذا لا يرفع إشكالنا اجتماع حكمين لأنه حتى الفرض لم يتعدد شنو الموضوع في الجهة التعليلية إذا تعددت الجهة التعليلية إذا تعددت هل يؤدي إلى تعدد الموضوع أم أن الذي يؤدي إلى تعدد الموضوع هو تعدد من الجهة التقييدية بعد هذه المقدمة نجي السؤال هو هل أن مقدمة الواجب من الجهات التعليلية أو الجهات التقييدية قبل أن تجيب لو كانت الجهة التقييدية تعددها هل يوجب إلى تعدد الحكم أو لا أما إذا كانت جهة تعليلية ففي إشكالك ماذا قلت قلت أن الجهة متعددة حيث أنه يتصل بالوجوب النفسي لأنه طار على شنو مرانا على المركب وأنه تتصل المقدمة بالوجوب الغيري حيث تكون طار على عنوان المقدمين فالجهة تعددت نقول نعم الجهة تعددت بس أي جهة تعددت الجهة التعليلية وتعدد الجهة التعليلية هل يرفع إشكال ومحظور اجتماع الحكمين لا يرفع إشكال إنما الذي يرفع إشكال محظور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين هو شنو مولانا التعدد الجهة التقييدية يعني كم النتيجة أن الجهة وإن تعددت يسمى المتضادين بتعدد الجهة إنما المتعدد هنا أي جهة الجهة التعليلية وتعدد الجهة التعليلية لا يرفع إشكال اجتماع الحكمين بل الذي يرفع إشكال الحكمين اجتماع الحكمين هو منه الجهة التقييدية ومقامنا من حيثيات الجهة التعليلية وليست التقييدية ولو قيل بكفاية تعدد الجهة اي خذ الجهة التقييدية اي ها لا هو شنو يقول حتى لو قلنا انه الجهة متعددة هو سيك ان شاء الله بعد قليل يقول احنا وصلنا لتعدد الجهة بس الجهة المتعددة هي جهة تعليلية وليس جهة تقييدية اقول
سياق الجهة
التعليلية التي خذت
الا للحقوق
شو؟
تقييدية
إذا في توجد حقيقية
ولا
اعتبارية لا هو ما مطلقة فضلت نصف السلم أسفعه تعليلية هاي إذا في توجد
هاي حقيقية
ولا اعتبارية لا هو ما فصل هاي المسألة قال أن الجهة التعليلية مطلقا تكون إلا تكون إلا للحكم أما كونها اعتبارية وحقيقية ما نعبر المصنف إلى هذه المسألة قال ولو قيل بكفاية تعدد الجهة أي العنوان وجواز اجتماع الأمر والنهي معه أي مع تعدد الجهة لعدم ما أدري إحنا الإشكال قررنا المفروض قررته حاصل الإشكال أنه تقرر في باب اجتماع الأمر والنهي أن تعدد الجهة مما يرفع غائلة إشكال اجتماع الحكمين المتضادين فإذا كان تعدد الجهة يرفع إشكال تعدد الحكمين المتضادين فهو أيضا يرفع إشكال من إشكال تعدد الحكمين المتماثلين ومقامنا من هذه الباب حيث أن الجهة هنا متعددة كيف الجهة متعددة؟ حيث أن الوجوب النفسي طار على عنوان من؟ وعلى جهة من؟ طار على الوجوب النفسي والوجوب الغير طارئ على عنوان من؟ وعنوان المقدمية. فبالتالي تعددت الجهة، وتعدد الجهة مما يؤدي المن الى امكان اجتماع حكمين متماثلين، فلا مانع في هذه الصورة حيث تكون جهة متعددة. حتى راح نبين لكم اياها. هذا هو حاصل الاسئلة. حاصل الجواب، ما تحبون تكون حاصل الجواب؟ قبل بيان الجواب لا بد من تلميح وتوضيح مصطلحين. المصطلح الاول الجهة التقييدية، هذا اقصد قبل ما نجاوب على جواب المستشفيات خلينا نبين جهتين. الجهة الاولى الجهة التقييدية هي ما تقع موضوعا للحكم كالصلاة والغصب والاستطاعة ونحوها، فالعناوين المذكورة تكون جهات تقييدية، لأن الوجوب يكون عارضا عليها وطارئا عليها. فارضة طارئا عليها، فيقال الصلاة واجبة فارضة، الغصب حرام فارضة، وهكذا. نقطة السطر الجهة التعليلية هي ما تكون إلا الحكم لا موضوع به، يعني لا موضوع له بالعرض، ما تكون إلا الحكم لا موضوع له. نقطة السطر فإن كانت الجهة التقييدية فتعددها يجدي في دفع محظور اجتماع الحكمين على موضوع واحد، وذلك خلي خط تحت كلمة وذلك، أريد نبين ليش الجهة التعليلية تعددها يوجد إمكان اجتماع حكمين على شيء واحد، وذلك لأن المفروض أن الموضوع متعدد بتعدد الجهة. فارجة وإن كانت الجهة تعليلية فتعددها لا يجدي في دفع محظور اجتماع الحكمين على موضوع واحد، لأن خلي خط تحت كمل، لأن تعددها لا يوجد تعدد الموضوع. بعد هذه المقدمة نقول، أنا ما راح أرد لكم كل الإشكال بس بسطر واحد، وبعد هذه المقدمة نقول إن تعدد الجهات في المقدمة تكون من بعد تعدد الجهة التعليلية لا التقييدية. لماذا؟ خليه علامة استفهام. سؤال هو لماذا كانت الجهة أو لماذا كانت المقدمة، هذا السؤال من حق الطالب يسأل، لماذا كانت هنا، هو المصنف يسلم بتعدد الجهة بس يقول هنا شلون؟
يقول
لعدم تعددها، إذا عدم تعدد الموضوع لا جهة تعليلية متعددة، هو هذا كلامه، هو جهة متعددة بس هاي لا جهة، جهة تعليلية ما راح حتى سيد دعني.
لا
أقصد
الناس إن يقول بالعبارة ولو قيل لكفاية تعدد الجهة وجواب مع الأمر والنهي لعدم تعددها.
تعدد الجهة التقييدية يسمون تعليلية، أي واضح جهة تعليلية متعددة ما فيها إشكال. أي جهة تفتل بعد هذه المقدمة ذمة أنه المقام من بعد تعدد الجهة التعليلية وليست الجهة التقييدية. السؤال هو أنه في المقدمة هل المقدمة عروض الوجوب على المقدمة من باب عروض الوجوب على جهة تقييدية لو جهة تعليلية؟ عروض الوجوب مو قلنا عروض الوجوب على موضوعين، هل يؤخذ المقدمة تؤخذ على نحو الجهة الموضوعية الجهة التقييدية أو الجهة التعليلية؟ طبعا هو الكلام يصير خلط فينا بالمصادر، كلنا نعرف أنه في الجهة التقييدية تعدده يوجب شنو؟ تعدده يجب تعدده الحكم. أما في الجهة التعليلية فتعددها الخوف مسلمين بها دائما. أنا كنت حاشيكم أكثر مرة الإشكال مو بالحكم، الإشكال بين المناهج بالتشخيص. نأتي الآن إلى المقدمة. المقدمة حيثية تعليلية وحيثية تقييدية. المقدمة حيثية تعليلية. لماذا المقدمة حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية؟ لأن الوجوب عندما يعرف يعرف على المقدمية لا يعرف على ذات المقدمة، على ذات المقدمة لأجل شنو ولا مثلا الكون على السطح. يعني يعرف الوجوب على الصعود على السلم بما هو صعود على السلم، لكون الصعود على السلم طريق للوصول إلا المولانا إلى السطح. فهاي نكتب العفو هاي العبارة. إن المقدمة يعني أنوار المقدمية، أنوار المقدمية من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية. وذلك هذا التعليل لماذا كانت أنوار المقدمية جهة تعليلية وليست تقييدية. وذلك لأن الوجوب ليس بعارض على عنوان المقدمة، بل هو عارض على ذات المقدمة لأجل المقدمية، بل هو عارض على ذات المقدمية على ذات المقدمة لأجل المقدمية. فارز مثلا نصب السلم واجب، نصب السلم واجب. طبعا تلاحظ حكم عرض على شنو؟ نصب السلم واجب. هذا الوجوب على من عرضه؟ على نصب السلم، سلم مقدمة. هل عرض على عنوان المقدمية لو على ذات المقدمة لأجل المقدمية؟ عرض على ذات المقدمة لأجل كونه مقدمة. شوف مثلا نصب السلم واجب لأجل الصعود به إلى السطح، لا أنه واجب بعنوان كونه مقدمة. يعني نصب السلم عندما نقول نصب السلم واجب هذا الوجوب عرض على نصب السلم بما هو مقدمة، يعني بما هو هو لو بما هو شنو مولانا؟ بما هو مقدمة لنا للصعود إلى السطح. فارض أي يعني رأس السطر، أي أن الذي يعرض عليه الوجوب الغيري، وجوب الغير يعني وجوب صعود السلم، أن الذي يعرض عليه الوجوب الغيري وهو ذات المقدمة وما هو بالحمل الشائع مقدم، وما هو بالحمل الشائع مقدم. السؤال هو ليش يعرض الوجوب على ذات المقدمة بالحمل الشائع وليس بالحمل الأول؟ ها لأن المقدمة بالحمل الشائع يعني بالخارج هي التي يتوقف عليها وجود الواجب. الواجب وهو الكون على السطح يتوقف على المقدمة صعود السلم بما هو مقدمة، بما هو عنوان مقدمة، لو بما هو مقدمة بالحمل الشائع. لأن بالحمل الشائع يقول شنو ولا مما يتوقف عليها وجود الواجب خارجها. ما بالمستثمين ولا شوية باسم يمين. إن الوجوب الغير وهو وجوب صعود السلم، هذا الوجوب ينصب على المقدمة. أي مقدمة؟ المقدمة بالعنوان الأول بالحمل الأول أو بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع. ليش؟ لأن الوجوب الغيري ينصب على ما يكون مقدمة، والمقدمة هي غاية شنو؟ مو إيجاد الواجب. من التي توجد وجوب أو إيجاد الواجب بالخارج؟ المقدمة بالحمل الأول أو المقدمة بالحمل الشائع التي توجد وجود الواجب بالخارج. من التي توجد الواجب بالخارج؟ الحمد الشائع. واضح؟ كمل عبارة.
لو نظرنا إلى صعود السلم بما هو صعود السلم بغض النظر عن الصعود على السطح،
لا هو
إنه كمقدمة لا يجب تعريفها،
لا يجب وجوبا غيريا، ان الذي يجب وجوبا غيريا هو صعود السلم للكوثر بناء على السطح بسبب من؟ بسبب الكون على السطح. الحيثية التعليلية وليست شنو تقييدية قلنا هو ذات المقدمة وما هو بالحمل الشائع مقدمة لأنه الذي يتوقف عليه وجود ذي المقدمة فارضة لا عنوان المقدمة الذي هو مقدمة بالحمل الأولي. يعني شوية تقول وصلنا إلى نتيجة مهمة. شنو هي النتيجة المهمة؟ أن المقدمة هل هي حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ حيثية تعليلية. وإذا كانت حيثية تعليلية تعددها يوجد تعدد الحكم أو لا يوجد تعدد الحكم؟ لا يوجد تعدد الحكم. نرجع على عبارة المصنف ولو قيل بكفاية تعدد الجهات أي العنوان وجواز اجتماع الأمر والنهي معه لعدم هذا دفع الإشكال لعدم تعددها أي تعدد الجهات. يعني الجهة هنا ليست جهة تقييدية حتى تكون متعددها هنا أي في مبحث
ولو وصية
تعددها هنا أي في الأجزاء لأن هذا تعليل ودفع الإشكال لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان هناك وجوب غيري. طبعا هو المصنف يسلم أن هناك وجوب غيري للأجزاء ولا يسلم أن هناك وجوب غيري استقبل الخليل لا يسلم لو كان هناك وجوب غيري فالوجوب الغيري إنما ينصر علما لأنوار المقدمة لو لذات المقدمة لأجل شنو مولانا لأجل كون على الخطر
لذات المقدمة
لذات المقدمة يعني ذات المقدمة متصلة بالوجوب النفسي ثم مرنا سابقا ذات المقدمة بما هي ذات المقدمة بما المتصفة فستكون ذات المقدمة متصفة بالوجوب النفسي ونريد أن نجعلها متصفة بالوجوب الغيري لكون على شنو؟ فيرجع اجتماعنا يرجع إشكال من إشكال اجتماع الحكمين المتماثلين لأن الواجب الوجوب الغيري لو كانت هو يعني هذا الواجب الوجوب الغيري نفس الأجزاء يعني ذات المقدمة هذا اللي ردناه نفس الأجزاء يعني ذات المقدمة لا عنوان مقدميتها يعني لا أن المتصف بالوجوب الغيري عنوان المقدمية والتوصل هذا عطف تفسير يعني والتوصل بها هذه المقدمة إلى المركب المعمودية ضرورة هذا تعليل لكون أن الذي يجب بالوجوب الغيري هو منه ذات المقدمة أو عنوان المقدمة
ذات المقدمة
ضرورة أن الواد ليش لأن ذات المقدمة من هي التي تكون مقدمة المقدمة بالعنوان الأول قلنا شنو العنوان المقدمية بالعنوان الأولي هي شنو منها بحمل الشعير أما ما يكون مقدمة حقيقة من بحمل الشعير ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب يعني الوجوب الغيري ما كان بالحمل الشعير مقدمة كما ذكرنا لأنه هذا تعليل لماذا الذي يكون مقدمة هو ما كان مقدمة بالحمل الشعير لأنه يعني لأن ما كان بالحمل الشعير مقدمة المتوقف عليه من وجود الواجب المتوقف عليه أي وجود الواجب لا عنوانها يعني لا أن الواجب يتوقف على عنوان المقدمة لأن عنوان المقدمة هي شنو قلنا بالحمل الأولي وما يتوقف عليه وجود الواجب هو المقدمة بالحمل الشائع نعم هذا نعم استدراك بس نسجل هذا الاستدراك قبل ما نعم هذا استدراك التجزئة نعم عنوان المقدمة شوف التجزئة عنوان المقدمة لا يتصل بالوجوب الغيري بل الذي يتصل بالوجوب الغيري عنوان المقدمة أو ذات المقدمة
ذات المقدمة
زين إذا كان الوجوب الغيري لو كان موجود فإنما ينصب على من على ذات المقدمة وليس على عنوان المقدمة إذن عنوان المقدمة شنو راح يكون دور الوجوب الغيري وين الصب هسه قبل قليل الوجوب الغيري على ذات المقدمة ولا يمكن أن ينصب الوجوب الغيري على عنوان المقدمة إذن أسأل سؤال هو احنا مو مفترضين مقدمة، اذا عنوان المقدمة موجودة ولا ما موجودة؟ ايش راح يكون دوره؟ راح يكون دوره هنا دور ان عنوان المقدمة يترشح منه الوجوب الغيري الى نفس المقدمة. نفس المقدمة من هي المولانا؟ جسم. فراح يترشح وجوب غيري من عنوان المقدمة، يعني وظيفته عنوان المقدمة ترشح الوجوب الغيري منه، اي من عنوان المقدمة علم المولانا الى مصادقه. من مصادقه هي نفس الاجزاء، لكن هذا ايش راح يلزم؟ راح يلزم ان تكون المقدمة بعد المقدمة محكومة بالوجوب النفسي الناشئ من المولانا او المصادق. زين، وراح يترشح من عنوان المقدمة الى المقدمة وجوب مد وجوب غيري. فراح يجتمع هنا كم حكم علينا؟ حكم حكم وجوب نفسي ناشئ من وجوب مد من الوجوب المركز ووجوب غيري، لان وظيفة عنوان المقدمة هو شنو وظيفته؟ ان يرشح علة الوجوب الغيري الى المولانا الى الاجزاء. فراح تكون الاجزاء محكومة بحكمين. نعم، عنوان المقدمة إلا لترشح الوجوب الغيري على المعنون بين قوسين من المعنون وهو ذات المقدمة، فيقال ذات المقدمة كالركوع مثلا واجب لأنه مقدمة. بارزة خاصة فتكون، هاي النتيجة، فتكون ذوات الأجزاء، ذوات الأجزاء كالركوع مثلا متعلقة للوجوب النفسي باعتبار أنها عين المركب. فتكون ذوات الأجزاء متعلقة للوجوب النفسي باعتبار أنها عين المركب فارزة، ومتعلقة للوجوب الغيري. ليش متعلقة للوجوب الغيري؟ ها أحسنتم، لأنها مقدمة وترشح إليها الوجوب من عنوان المقدمية علم الملالة إلى أجزائها، يعني إلى ذات المقدمة. وهذا ينتج اجتماع حكمين متماثلين على شيء واحد. نرجع نطبق العبارة. نعم، هذا استدراك من المصنف، شوية التسول. هذا الاستدراك علي من آخر شيء، مو قال أن ذات المقدمة لا تتصف وجوبا غيريا، مو قال أن الوجوب الغير العقل لا ينطبق على العنوان، الوجوب الغير علما يصير على ذات المقدمة. زين، ذات المقدمة راح يكون شو؟ أكو عنوان المقدمة راح يكون دوره دور ترشح الوجوب من الوجوب الغير إلى ذات المقدمة. نعم، يكون هذا العنوان أي عنوان المقدمة علة لترشح الوجوب على المعنون. من هو المعنون السبيل؟ ذات المقدمة، مش ذات المقدمة، الركوع مثلا. فانقدح بذلك، فالحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأخوة اللي يحبون مثلا يتفرغون للامتحان، ما تظهر انه يقدر يتفرغ للامتحان اذا يقدر يسجل الدرس حتى يجمع بين الامرين. طب بعض الأخوة عندهم قدمية انه يتفرغون مثلا الامتحانات الحاجة، فمع ذلك يمكن الجمع انه يقدر الآن يسجل الدرس وفي نفس الوقت يقرأ الامتحان. اما طالب اللي موجود بالاحياء فالافضل انه يجي يحضر الدرس، حيث اقول انه اذا يعني افضل اذا بالولاية العقود بالولاية الافضل انه يحضر الدرس، قد يكون بالاحياء المضرب. مع ذلك انا انصح الطلبة انه الحضور اولى من تسجيل الدرس طبعا، ولا اقل ولا اقل، انه بركة الدرس وطواب حضور الدرس. وفقنا الله. Thank you.